أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس بعد المئة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. حديثنا فيه عن باب التقوى، هو الباب السادس من أبواب رياض الصالحين. ولا يزال الكلام في مقدمات حول العنوان والآيات، فعرفنا شيئا من معنى التقوى، وهذا المراد بالعنوان، ثم شرعنا نتحدث في الآيات التي أوردها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان قبل دخوله في الأحاديث. وصنيع الإمام النووي هذا إنما هو جمع بين بركتي القرآن والسنة، وإن كان المراد بكتاب رياض الصالحين شرح أحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يغفل المصدر الأول والمرجعية الأساسية، ألا وهو القرآن الكريم. ثم يبقى التركيز على السنة، المصدر الثاني من مصادر التشريع، والشارح لكتاب الله تعالى والمفسر له والمبين لأحكامه، والتي لا يمكن أن نستغني عنها بحال من الأحوال. وإنما أقول هذا في ظل ما أسمعه من دندنات وطنطنات في المواقع وفي الإعلام، في من يحدثك عن القرآن ولا يحدثك عن السنة، فهؤلاء لا يلتفت إليهم. أقول إن كان إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفرا، فكيف بإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن تحدثنا عن معنى التقوى في اللقاء قبل السابق بفضل الله تعالى، ثم ذكر الإمام النووي آيات متعددة، تناولنا منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان قد بقي في الآيات التي أوردها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وآيات التقوى تحمل في طياتها من خيري الدنيا والآخرة ما الله به عليم. بينا الصلة بين قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وبين قوله فاتقوا الله ما استطعتم على نحو ما يقال. الآية الأولى مثالية والأخرى واقعية، أو أنه تفسر الآية الأولى بالثانية، فقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته أي أن تتقي الله ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يراد بها التهاون كما يمكن أن يفهمه بعض المغفلين أو الكسالى والعاطلين، لكن يراد بها ألا تدخر وسعا في تقوى الله تعالى، حيث لا يكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان شيئا لا يستطيعه، فهي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ربط الله عز وجل الأحكام كلها بالاستطاعة، ففي الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي الصوم قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال في آيات الكفارات فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، في آية الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأمر الدين مبني على اليسر وعلى الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وحتى في حال الضرورة قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومع تقوى الله عز وجل يكون صلاح الأعمال مع غفران الذنوب، وصلاح الأعمال خير دنيوي وغفران الذنوب صلاح أخروي أو خير أخروي. ولذلك تجد كثيرا من الأشياء الآن ليست موفقة، ذلك لأنه كما قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لكن إذا كنت تقيا لله عز وجل وفقك ووجدت التوفيق في حياتك وأعمالك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فبالتقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وبالقول السديد صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، فضلا عن المخرج كفائدة من فوائد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا اتقى الإنسان ربه وجد المخرج مما فيه من ضيق، حق له أن يقول هذه التقوى يا رب فأين المخرج، فيكون حاله كحال الثلاثة الذين آواهم المبيت ودخلوا الغار وسقطت عليهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم أو بتقواهم لله عز وجل ما بين امتثال أمر واجتناب نهي، فكان المخرج بأن خرجوا سالمين غانمين بفضل رب العالمين. والأمثلة في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كثيرة جدا. هذا فضلا عن قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا من حيث يحسب ويحتسب بل ومن حيث لا يحتسب أيضا، على أن الرزق منه ما هو إيجابي تراه بعينك وتلمسه بيدك، ومنه ما يكون سلبيا أو لا تراه بعينيك وتلمسه بيدك. وخير مثال على ذلك البركة. البركة. كان هذا كالملخص لما سبق حول الكلام عن التقوى أو الآيات المذكورة في الباب. وبقيت الآية الخامسة في الباب والأخيرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وفي هذه الآية شرط وجوابه. أما الشرط إن تتقوا الله، وأما الجواب يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ثم الختام والله ذو الفضل العظيم. فالجواب يحمل في طياته ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين النافع والضار. وهذا يدخل فيه العلم، بحيث يفتح الله عز وجل على الإنسان من العلوم ما لا يفتحه على غيره. واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن التقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ. لهذا ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، أو أخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فكان الشافعي رحمه الله تعالى مثالا في قوة الحافظة والحفظ، لكنه لما وجد أن حفظه قد ضعف فشكى الأمر إلى وكيع، أي إلى شيخه المسمى وكيع. ويقال إن الشافعي كان قد نظر إلى عقب امرأة، يعني قصر ثوبها فلم يكن طويلا كما هو عادة الصحابة والتابعين، يجر خلف الأقدام يرخين ذراعا لا يزدن عليه. فهذه يقال بدا شيء من قدمها كعب، فسقط نظر الشافعي عليه الذي هو نظر الفجاءة، فوجد أثر ذلك. الله أكبر، الله أكبر. وأنت الذي لا تكاد تمشي في مكان، في بر أو بحر أو حتى في جو بالطائرة، وأنت الذي لا تكاد تفتح تلفازا ولا هاتفا ولا موقعا، ولا نكاد نمضي في طريقنا للمسجد نريد جمعة ولا جماعة، ولا نأخذ طريقنا إلى عمل في طرق المواصلات أو حتى في سيارات خاصة، ما الذي نرى؟ وما هذا الذي وصلنا إليه؟ ما هذا الذي وصلنا إليه؟ وكيف حال بلاد المسلمين؟ كيف حال نساء المسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الشافعي يرى كعب امرأة فيسوء حفظه، فيشكو لشيخه فيدله على الدواء والعلاج. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، أو قال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يا الله، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. والله نحن في بلاء مستطير، إن كنا في الغربة في بلاد كتركيا على ما خلفته العلمنة على مدى 100 عام، أو في بلادنا حيث يحارب الإسلام ويدعى للانحلال ومن بعد الانحلال للإلحاد. بعض الأوروبيين رأى بعض الحفلات التي حدثت في الساحل الشمالي في مصرنا العزيزة فتعجبوا مما وصل إليه حال بلاد المسلمين أو حال مصر. هتشوفوا بلد غير البلد، الله أكبر. هذا هو الذي شفناه ورأيناه. وقبل سنوات، يعني قد تصل إلى 20 سنة، كان لي صديق من رجال الأعمال يجوب الأرض فاذهب إلى بلاد أوروبا وأمريكا، فقدر له أن يذهب إلى بلاد الخليج، إلى الإمارات قبل أن تتحول إلى مؤامرات. ثم هو يقارن ويقول: والله يا دكتور، والله رأينا هناك ما لم نره في أوروبا ولا في أمريكا. وهذا قبل 20 سنة، فما بالنا اليوم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا قومي، والله ثم والله ثم والله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن النذر من حولنا ينبغي أن نفيق. انظروا إلى النذر الموجود الآن في أوروبا وفي أمريكا، أمريكا بالذات، عاد الآخرة وما فيها من إعصار أو أعاصير، أشهرها إعصار أيدا، وما فعل في نيويورك والحرائق في كاليفورنيا، وحدث عظام، وما حدث في أوروبا، كان في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو بلاد أخرى، وهذا الذي يحدث في جزيرة العرب، والذي حدث في أفريقيا، آيات ونذر. تحتاج منا أن نتأمل وأن نتدبر. سبحان الله العظيم، يوم ما شبت الريح قامت ريح على جموع الأحزاب من المشركين، أطفأت نيرانهم واقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم، قال أبو سفيان: غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد. قالها وهو يومها على الشرك. ألا نعقل؟ سبحان الله العظيم. فلا شك أن تقوى الإنسان تؤثر على علمه، ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد معرفة، وازداد فرقانا بين الحق والباطل وبين الضار والنافع. وكذلك يدخل في هذا الباب ما يفتح الله عز وجل به على الإنسان من الفهم، لأن التقوى سبب لقوة الفهم، وقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم. فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله تعالى، يستطيع أحدهما أن يستخرج منها 3 أحكام مثلا، ويستطيع الآخر أن يستخرج 4 أو 5 أو 10 أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فالتقوى سبب لزيادة الفهم، وهي أيضا تكون سببا للفراسة، حيث إن الله عز وجل يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس، فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق، أو أنه بر أو فاجر، حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله تعالى من الفراسة. يقال فراسة وفراسة. ويدخل في هذا الباب أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم، ومن ذلك ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سبيل المثال ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة، فسمعوه يقول في أثناء الخطبة: يا سارية الجبل، الجبل يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فتعجبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة. فإذا الله سبحانه وتعالى قد كشف له عن سارية في العراق كان قائدها سارية بن زنيم، وكان العدو قد حصرهم، فكشف الله لعمر عن هذه السرية كأنما يشاهدها رأي العين، أي كما لو جلست أمام تلفاز تشاهد الأحداث من بعيد أو من قريب. فقال لقائدها: يا سارية الجبل، أي تحصن بالجبل. ووصل الصوت إلى سارية وسمعه وهو القائد وهو في العراق، ثم اعتصم بالجبل، فكان ذلك سببا في نصرهم على عدوهم بفضل ربهم جل وعلا. هذه من التقوى، لأن كرامات الأولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله عز وجل. فالمهم أن من آثار التقوى أن الله تعالى يجعل للمتقين فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وبين البر والفاجر، وبين أشياء كثيرة لا تحصل إلا للمتقي، على عكس ما ترون الآن من ضلال أو أناس يطيعون أهل الضلال وأئمة الكفر، ويقولون أمرنا أن نطيع أولياء الأمور ولو أمرونا بمعصية الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. الفائدة الثانية في الآية: ويكفر عنكم سيئاتكم. وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة، وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. والفائدة الثالثة: قوله جل وعلا ويغفر لكم بأن ييسركم للاستغفار والتوبة، فإن هذا من نعمة الله عز وجل على العبد أن ييسره للاستغفار والتوبة. فكن عبد الله دائما وأبدا مستغفرا تائبا. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه في المجلس الواحد فيقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة، مع ما كان يقول عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء وقبل أن ينام، وما علمه عليه الصلاة والسلام لأمته. فكن دائما الاستغفار والتوبة، استغفر الله وأتوب إليه يغفر لك ولو فررت من الزحف، والفرار من الزحف من الموبقات، لكنه يغفر باستغفارك لرب الأرض والسماوات استغفر الله العظيم وأتوب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن توفيق الله عز وجل للعبد أن ييسر له الاستغفار والتوبة، ومن البلاء للعبد أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب فيصر عليه ويستهين به. والذنب كما لو جاء الذباب على وجهه فأطاره، وهذا من سمات النفاق والمنافقين والعياذ بالله. وكما قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكثير من الناس لا يقلع عن الذنب لأنه زين له والعياذ بالله، زين لهم سوء أعمالهم فألفه وصعب عليه أن ينتشل نفسه منه. لكن إذا كان متقيا لله عز وجل سهل الله له الإقلاع عن الذنوب حتى يغفر له، وربما يغفر الله له بسبب تقواه فتكون تقواه مكفرة لسيئاته، كما حصل ذلك لأهل بدر رضي الله عنهم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فتقع الذنوب منهم مغفورة لما حصل لهم فيها، أي في الغزوة من الأجر العظيم. فهذه 3 فوائد عظيمة مترتبة على التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وهذه 3 في هذه الآية فقط، وهناك 10 آيات تبين ما للتقوى من فوائد وجزاء وعظيم نعم رب الأرض والسماء. ثم تختم الآية والله ذو الفضل العظيم، أي هو صاحب الفضل العظيم الذي لا يعدله شيء ولا يوازيه شيء. فإذا كان الله موصوفا بهذه الصفة فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى، وذلك بتقواه والرجوع إليه. سبحانك يا ذا الفضل العظيم، نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك من فضلك وجودك وكرمك، نسألك أن تعاملنا بفضلك ورحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا. ولا سيئاتنا ولا تقصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين والمتصهينين والماسونيين والعلمانيين والليبراليين وسائر فرق الضلال وملل الكفر يا رب العالمين. اللهم وأرنا رحماتك بالمؤمنين والمسلمين والمستضعفين، تفريج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأحسن خاتمتنا أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.